إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان كنا في لقائنا الماضي قد تحدثنا عن أحداث جرت في غرة محرم فيها دروس للمؤمنين في كل زمان ومكان كثير منكم أيها السادة الكرام صام البارحة صام يوم عاشوراء متقربا إلى الله تعالى سائلاً المولى سبحانه أن ينصرنا وأن يفرج عنا كما فرج عن نبيه موسى هذا حال أهل السنة أيها الأحبة وفي مقابل ذلك رأينا على وسائل الإعلام من يشق الجيوب ويلطم الخدود ويجلد الظهور بالسلاسل يبكي وينتحب بدعوى الحزن على عاشوراء الحسين رضي الله عنه وعن أمه وعن أبيه وقد كنت وعدتكم في اللقاء الماضي أن أحدثكم اليوم عن قصة الحسين رضي الله عنه وعن عاشوراء قصص جرت قبل 14 قرناً من الآن نضطر أن نذكرها وأن نأتي بما جرى فيها لأن البعض من 14 قرناً إلى اليوم يستثمرها استثماراً سياسياً لكي يدق إسفيناً في جسد الأمة المحمدية فآثرت اليوم أن أحكي لكم القصة فكثير منكم سمع القصة وفيها غلوٌ أو فيها إفراط مما ينشره الشيعة ويروجونه وكثير آخر سمع في المقابل القصة من نواصب كان عندهم غلو مضاد فسطحوا القضية وبسطوها والأمر بين هذا وذاك منهج أهل السنة منهج الاعتدال منهج من يفهم الحقيقة ويلتزم أمر الله تعالى كلنا سمع أيها الأحبة بخلاف دب بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم عدول خيار كرام شهدت لهم الأمة بالعدالة ولكن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقع خلاف سببه تأول كل واحد منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى الأولوية لجمع كلمة المسلمين فدخل في جيشه بعض من كان ممن خرجوا على عثمان وقتلوه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كاتب الوحي كاتب وحي رسول الله يرى أن الأولوية لاستئصال أولئك فدب بينهم خلاف وتطور إلى قتال عانت الأمة المحمدية من تبعاته فترة طويلة ما زالت تتجدد تبعاته إلى اليوم قتل الخوارج علي بن أبي طالب في ذاك الوقت أيها الأحبة ظهر منهج الخوارج ظهر منهج من يكفرون الناس بالكبيرة، ظهر منهج من يستحل دماء المسلمين بأدنى تأويل يراه. توهم الخوارج أنهم بقتلهم لعلي ولمعاوية ولعمر بن العاص يوحدون كلمة المسلمين، ففشل من أراد أن يقتل معاوية وعمر بن العاص، ونجح من أراد أن يقتل علي بن أبي طالب، ضربه فقتله. والذي قتل علي بن أبي طالب أيها الأحبة رجل كان يشهد له بالدين وبالقرآن، بل كان الصحابة يرسلونه لتعليم القرآن، حتى لما أرادوا أن يقتصوا منه قال لهم قطعوني قطعة قطعة، واقطعوا آخر شيء مني رأسي حتى أبقى أتلو القرآن. هؤلاء هم الخوارج والعياذ بالله. وقع القرآن قلوبا لم تستنر بنور القرآن ولم تهتدي بهدي القرآن. استمر الخلاف بين الصحابة الكرام، فما كان من الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو الولد الكبير لعلي بن أبي طالب، ما كان منه إلا أن نظر في حال من بايعه من أهل العراق، فرأى فيهم الشقاق والخلاف والنفاق، ورأى فيهم الضعف، ورأى أن الدماء تزداد بين أفراد أمة الإسلام، فما كان منه إلا أن حقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، إذ أن رسول الله صعد يوما المنبر ومعه الحسن بن علي وهو طفل، فجعل النبي ينظر إلى الناس وينظر إليه يقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتحقق فيه، والحديث في البخاري، فتحقق في الحسن ما حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى أن الخير في اجتماع كلمة المسلمين، ورأى أن الخير في اجتماع الكلمة، ولو كان على من هو دونه مرتبة فهو الحسن، وهو صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع يده في يد معاوية وبايع معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وسمي ذلك العام عام الجماعة، سنة 40 للهجرة، احفظوه، عام الجماعة، كان عام فرح لكل المسلمين. توحد المسلمون أيها الأحبة، شق ذلك على المنافقين، شق ذلك على العملاء. دولة الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين توسعت اتساعا كبيرا، فدخل فيها أقوام كثر شهدوا أن لا إله إلا الله، ولكن لما يتغلغل الإيمان في قلوبهم بعد، وكثير منهم كان منافقا يظهر الإسلام ويطن خير ذلك، أرادوا زرع الخلاف في أمة محمد، فجعل كثير من أهل الكوفة وأهل العراق يكتبون للحسن بن علي يحرضونه على معاوية، فكان روحي فداه، وهو الشهم الكريم المحافظ على العهد يسجر ويحرق رسائلهم دون أن يقرأها، ويقول لا أخشى منها علي ولكن أخشى منها على هذا، ويشير إلى أخيه الحسين رضي الله عنه. هذا الكلام أورده الطبري. بقيت الأمور على خير ما يرام. معاوية أميرا للمؤمنين، عادت الفتوحات الإسلامية، توجهت جيوش المسلمين بعد أن انشغل المسلمون ببعضهم، توجهت للفتوحات، فتوجهوا لفتح قبرص وركبوا البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش من أمتي يركب البحر مغفور له، وخرج جيش آخر ليفتح القسطنطينية فلم تفتح على أيديهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول جيش من أمتي يغزو مدينة قيصر، أي القسطنطينية، مغفور له. وعاش الناس في هناء، والمنافقون والفتانون والمجرمون يريدون إيقاع الفتنة فلم يستطيعوا، حتى توفي الحسن رضي الله عنه. وكان معاوية رضي الله عنه، وهو كاتب وحي رسول الله وأخو زوجته، كان يسير الجيوش في الغزو والفتح، وكان يكرم آل بيت النبي، وكان الحسن والحسين يفدان إليه كل عام فيكرمهم ويعظم شأنهم بين الناس، وليس له إلا ذلك، فهم صبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات الحسن، حكم معاوية بن أبي سفيان من 40 للهجرة حتى 60 للهجرة. قبل وفاته اجتهد، والحاكم المسلم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. اجتهد أن الناس إن لم يستخلف خليفة بعده قد تتفرق هذه الدولة وقد ينقسم الناس، فأرسل إلى الولايات يطلب البيعة لولده يزيد، يطلب البيعة ليزيد، فأمرهم بذلك، فمنهم من استجاب ترغيبا ومنهم من استجاب ترهيبا وعدا ووعيدا، حتى أخذ البيعة لولده يزيد، ولم يتخلف عن البيعة إلا أهل الحجاز. مات معاوية بن أبي سفيان سنة 60 للهجرة، وبويع يزيد، فأبى الحسين بن علي رضي الله عنه أن يبايعه، وأبى عبد الله بن الزبير في مكة أن يبايعه، وأبى أهل الحجاز المدينة ومكة أن يبايعوه، وبايعته باقي دول الإسلام، باقي الولايات من العراق شرقا، من تخوم إيران إلى مصر غربا، بايعوا يزيدا، وبدأت الرسائل المجهولة تصل إلى الحسين، وصلته أكثر من 500 رسالة. إخواني، هذا موضوع الرسائل المجهولة، كالرسائل الآن التي تأتينا في زماننا الآن. كم تصلنا رسائل مجهولة على الواتس أب والتليجرام والفيسبوك؟ هذا الموضوع والله يستحق بحثا كاملا في التاريخ. هذا الموضوع من بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى يومنا، وهو وسيلة خطيرة يستخدمها المنافقون والعملاء لكي يفتوا في عضد دولة الإسلام. زمن عثمان ترسل الرسائل المجهولة بالحمام الزاجل وبالبريد للناس لكي تحرض الولايات الإسلامية على عثمان، حتى سار الناس وقتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الذي شهد له رسول الله بالجنة وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يوم جهز جيش العسرة. نفس الطريقة، وصلت 500 رسالة إلى الحسين وأتباعه تقول له أن أهل العراق على بيعتك، وأن أهل الكوفة يريدون بيعتك، وأن المسلمين لا يرضون أن يتسلط عليهم شخص بملك جبري، شخص كيزيد يستخلفه أبوه. لم يكن المسلمون أيها السادة قبل ذلك يعهدون أن يستخلف الرجل ولده أبدا. حتى عمر بن الخطاب لما أراد أن يستخلف جعل مجلس شورى ورد الأمر للمسلمين. فالأصل أيها الأحبة في ديننا الأصل الشورى بين المسلمين. الله عز وجل لما وصف عباده المسلمين قال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. لاحظ، الله عز وجل جعل الشورى بين الصلاة والزكاة لكي تعرفوا أنها ركن أساس من أركان المنهج الإسلامي. جعل الشورى بين الصلاة والزكاة، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، لكي تعرفوا أن الشورى لا تقل أهمية عن الصلاة والزكاة، جعلها الله بينهما. فبدأت تصل الرسائل: ونحن معك، ونحن نريد بيعتك. الصحابة الكرام أولو الأحلام والنهى نهوا الحسين عن أن يخرج، قالوا له: لا تخرج، هؤلاء قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك. الحسن لما بايع معاوية طعنوه في رجله حتى بان عظم فخذه، قالوا له: إياك أن تخرج. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أرسل ولد عمه مسلم بن عقيل لكي يستطلع الأمر، قال له: اذهب إلى الكوفة وانظر الأمر، الناس بدها تبايعنا إلا كذب. فذهب ابن عمه إلى الكوفة، فإذا بالناس تتوافد إليه تضع يدها في يده أن نحن نبايع الحسين ولا نرضى بالملك الجبري أن يأخذه يزيد. فبعث إلى الحسين يخبره بأن الناس على بيعتك. بلغ الخبر يزيد في الشام، فكتب إلى واليه في البصرة أن اذهب واقمع هذا التمرد، ولكن لا تقتل، لا تسفك دماء. فذهب عبيد الله بن زياد والي البصرة إلى الكوفة، فلما خبر مسلم بن عقيل بن عمي الحسين رضي الله عنه وأرضاه بذلك، خرج هو ومؤيدوه وحاصروا قصر عبيد الله بن زياد. لاحظوا أيها الناس كيف الناس قليلين الدين يتغير منهجهم بسهولة. حاصروا قصر عبيد الله بن زياد وكانوا آلافا، فخرج عليهم عبيد الله بن زياد من شرفة قصره يرغبهم ويرهبهم، ثم يهددهم بجيش يزيد وجيش معاوية، فانفضوا شيئا فشيئا عن مسلم بن عقيل، وكان كل الذين مع عبيد الله بن زياد 30 رجلا في القصر، انفضوا حتى بلغ المساء، بقي مع عشرات، فما غربت الشمس إلا ومسلم واقف وحده. تخيل، بعد أن بايعه الآلاف على بيعة الحسين، من الصباح إلى المساء بقي وحده، فأسره عبيد الله بن زياد وقتله، فقال له قبل أن تقتلني فلنحقن دماء المسلمين ولأكتب للحسين أن لا يأتي. فكتب إلى الحسين رسالة أن أهل الكوفة كذبوني وكذبوك، وليس لكاذب رأي، فلا تأتي، وقتله عبيد الله بن زياد بعدها، وأرسلت الرسالة إلى الحسين. فما وصلت الرسالة إلى الحسين عليه السلام إلا في وسط الطريق، إلا وقد قارب كربلاء، الصحابة جميعا نهوا الحسين عن أن يذهب إلى العراق، الصحابة جميعا حذروه الغدر، لذلك لم يخرج معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خرج 90 نفسا من آل بيته وآل بيت علي بن أبي طالب، خرج ومعه أعمامه وأولاده وأولاد أخيه، حتى إذا بلغ كربلاء ووصلته الرسالة أراد أن يتحول إلى الشام لكي يذهب ويتفاوض مع يزيد، فإذا بجيش عبيد الله بن زياد يعرض له. تخيلوا يا أخواني، رجل معه 100 شخص، 30 فارسا و40 راجلا، وجيش بالآلاف، فقال لهم الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وأمه، قال لهم أريدكم على إحدى 3، إما أن تخلوا بيني وبين أن أذهب إلى يزيد فأضع يدي في يده، أو أن أرجع من حيث أتيت، أو أن تفتحوا لي سبيلا إلى ثغر من ثغور المسلمين أجاهد فيها وأرابط. فأبى قادة جيش عبيد الله بن زياد ذلك، وكان على رأسهم أيها الأحبة، كان على رأسهم ذي الجوشن الذي قتل الحسين رضي الله عنه وعمرو بن سعد. هؤلاء الاثنان أيها الأحبة أجمعت الأمة شيعتها وسنتها وأجمع المسلمون جميعا على فجورهم، هؤلاء الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه. قال لهم دعوني أذهب إلى يزيد أقابل يزيد، أو أرجع من حيث أتيت بأهلي، أو تخلوا بيني وبين ثغر من ثغور المسلمين، فرفضوا إلا أن ينزلوه على شرط عبيد الله بن زياد وأن يأخذوه أسيرا، وهو الحر بن الحر الكريم بن الكرام صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض الأسر ورفض أن يساق إلى عبيد الله بن زياد، فقاتلهم وهو معه 100 وهم ألوف، قيل كانوا 3000 وقيل كانوا 4000، فقتل من كان معه جميعا حتى يزودون عن الحسين ويدافعون عنه، حتى بلغوا إلى الحسين وقتلوه، واحتز ذي الجوشن رأس الحسين رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما جرى، وهذا ما ذكرته كتب التاريخ. قتل يومها مع الحسين 5 من أولاده، وقتل معه 5 من أولاد علي بن أبي طالب من إخوانه، وقتل معه 4 من أولاد الحسن، وقتل معه 2 من أولاد جعفر، كلهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة نحن أهل السنة لا نكذبها ولا نضحضها أبداً، ولكننا عندما نذكر القصة نذكرها بحقيقتها، نذكرها كما جرت، نذكرها ولا ندعي أن السماء أمطرت دما، ولا أن الحجارة ما رفعت حجرة من الأرض إلا رؤية تحتها الدم، ولا أنه ما نحر جزور وما ذبحت شاة إلا واستحالت كلها دما حزنا على الحسين. نقول أن هذا ما جرى من فسقة فجرة، نعم، ولكن لا نفتري على الله تعالى. قتل من هو أكرم من الحسين، قتل علي بن أبي طالب ولم تمطر السماء دما، وقتل عمر بن الخطاب ولم تمطر السماء دما، بل قتل أنبياء من أنبياء الله. يحيى عليه السلام، يحيى عليه السلام احتز رأسه وأتي به على صينية مهرا لباغية أراد أن يتزوجها خالها، خالها، فقال فنهاه يحيى عن ذلك، قالت مهري أن تحز رأسه، وأتي برأس نبي الله يحيى على صينية ورقص به في مجلس خمر ولم تمطر السماء دما. وزكريا عليه السلام نشر بالمنشار ولم تمطر السماء دما. لذلك أيها الأحبة، قصة جرت في التاريخ، أمر حصل، وأجمع المسلمون على فجور وفسق من فعل ذلك، ولكن هذا لا يعني أبدا أن نختلق الأكاذيب ثم أن نستثمر هذه القصص التي مضت من 14 قرنا لكي نجدد الدماء بين أمة الإسلام اليوم. وهذا ما فعله من سيس القصة. ليس هذا فحسب، بل ادعوا مما ذكروه في القصص الشيعة والكذابون، ادعوا أن الجمل ذي السنامين، الجمل الذي في بلادنا ترونه بسنام سنام واحد، هناك جمال يقال الجمال البخارية تكون فيما هو شرق إيران لها سنامان، يقولون أن هذه ظهر لها سنام ثاني سترا لعورة نساء آل بيت النبوة. تخيلوا هذا الكذب، يقولون أن المسلمين في ذاك الزمان سبوا نساء آل بيت النبي وقادوهم إلى دمشق عريانات. التاريخ لم يثبت أن المسلمين فعلوا ذلك مع الكافرات المشركات أولاد كسرى وهرقل، فضلا عن أن يفعلوا ذلك مع آل بيت النبوة. لا يستقيم ذلك نقلا، بل لا يستقيم عقلا. تخيلوا معي، هل يعقل أن نساء آل بيت النبي تؤخذ من العراق إلى الشام عريانات ولا تتحرك النخوة في قلوب المسلمين في ذاك الزمان، ولا تتحرك النخوة عند الصحابة الكرام وقد كانوا جميعا في ذاك الزمان كثير منهم أحياء؟ هذا محض كذب وافتراء. ما الغاية منه؟ ليست الغاية منه قصة تروى قبل 1400 سنة، لا أبدا. الغاية منه أن يبنى على ذلك أسس هي أسس مذهب التشيع السياسي للطعن في أصول المسلمين، للطعن في القرآن والسنة، ولزرع الشقاق، ولدق إسفين في أمة الإسلام. طبعا الحديث عن الشيعة والتشيع إن شاء الله سأفرد له حديثا مستقلا. قتل الحسين رضي الله عنه، بلغ الخبر يزيد، اغتم يزيد وغضب ولعن من فعل ذلك وقال أنا لم آمر بذلك. أعطيكم معلومة أيها الأحبة، يزيد نسكت عنه، أفضى لما قدم، لأنه فعل خيرا وفعل إجراما. في زمانه قتل الحسين، وفي زمانه أرسل جيشا قبل أن يموت استحل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل فيها مئات لأنهم لم يبايعوه. ولكن نفسه يزيد هذا هو الذي قاد الجيش إلى القسطنطينية، الجيش الذي في البخاري قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جيش من المسلمين يغزو مدينة قيصر مغفور له. يكفي أن تعلم أن هذا الجيش الذي قاده يزيد كان فيه الصحابة، أبو أيوب الأنصاري دفن على أسوار القسطنطينية، كان في جيش قاده يزيد، بل الحسين نفسه رضي الله عنه وعن أمه وعن أبيه كان في ذلك الجيش وغزى القسطنطينية تحت أمرة يزيد. ولما طلب الحسين أن دعوني أذهب إلى يزيد، هو يعلم علم اليقين أن يزيد لا يضره ولا يقتله ولا يؤذيه، ولكن من أراد أن يستثمر القصة استثمارا سياسيا يأتي بهذه القصص لكي يؤجج عواطف السذج من الناس، ولكي ينقلب ذلك أفعالا إجرامية في زماننا. بعض الناس أيها الأحبة، وقد سألني كثير من الإخوة، قال يا شيخ بعض كتب التاريخ التي ألفها أناس من أهل السنة ذكرت هذه القصص، كيف أورد ابن كثير مثلا بعض هذه القصص في كتابه؟ طبعا هذا السؤال أيها الأحبة سؤال من شخص غير مختص، أما ذو الاختصاص فيعلمون أن قاعدة العلماء في ذاك الزمان كانت من أسند لك فقد حملك. كيف يعني من أسند لك فقد حملك؟ يعني لما أنا بقول لك فلان الفلاني نقلا عن فلان الفلاني حكى لي كذا، فأنا برأت زمتي عم بقول لك مين اللي قال الكلام؟ فلان الفلاني، ما عم بقول لك منقول وما بتعرف مين اللي نقله ومين اللي كتبه، لا أنا عم بقول لك فلان الذي حدثني. فيأتي علماء الإسناد ينظرون إذا كذاب شيعي عن وضاع واضع للحديث روى قصة، فهل يؤخذ بهذه القصة ولو أوردتها الكتب الموسوعات الكبيرة التي جمعت ما روي في ذاك الزمان؟ بالتأكيد لا يؤخذ بها، ذو الاختصاص يفهمون ذلك. وكثير من شباب المسلمين الآن بسبب انتشار الانترنت وسائل التواصل يبحثون فيجدون يسألون كيف هذه كتبت، هو يقول لك عن كذاب عن وضاع أنه حصل كذا، فأنت يجب أن تفهم أنه يروي لك الكذبات والموضوعات التي وضعها أولئك. يكفي أن تعلم أيها المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، ولو كان هذا الضلال الذي يفعله أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لو كان حقا للطمنا ولشققنا حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم وليس على صبته، حزنا على الصحابة، حزنا على الأنبياء، ولكن ديننا ليس هذا أيها الأحبة. يزيد أفضى لما قدم ولم يدم حكمه إلا 3 سنوات ونيف، مات سنة 64 للهجرة وانقضت تلك الحقبة، وهذا الأمر مضى له 14 قرنا. فما رأيكم بسفاهة من يضيع الآن جهود المسلمين ويفتحون القنوات الإعلامية وينفقون مليارات الليرات لأجل نشر هذه القصص؟ هل هذا لأجل القصة؟ لا أبدا، هذا له أهداف أخرى سنتحدث عنها بالتفصيل. كيف قام الشيعة؟ ما هو منهجهم؟ 3 أركان أساسية قام منهجهم عليها لطعن هذا الدين وضرب هذا الدين، أرادوا أن يبنوا على شيء فبنوا على هذه القصص. هذا ما سنتحدث عنه أيها السادة في الأسبوع القادم إن أحيانا الله تعالى. يكفي أن نخرج اليوم من خطبتنا وقد علمنا بأن الحسين رضي الله عنه وآل بيت النبي الذين قتلوا معه إنما قتلوا تطبيقا لآية في كتاب الله، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هؤلاء الصحابة الكرام وآل بيت النبي فهموا أنه في الإسلام ليس هناك ملك عضوض، وفهموا أنه في الإسلام الشورى ركن أساس من أركان المنهج الإسلامي، وفهموا أن من سيستبد برأيه ويخرج على شورى المسلمين سيقاتله أهل الصلاح والفلاح، ولكنهم أخطأوا في تقدير قوتهم في ذاك الزمان فأصابهم ما أصابهم، وأجمع أهل السنة جميعا على أن الحسين قتل مظلوما شهيدا وأنه كان على الحق وعلى الخير، ولو لم يكن على الحق لذكره الناس في ذلك. اخلى بعض الغلاة بعض كتاب السلاطين الذين كان بعضهم في زمن يزيد والذين بعضهم الآن موجود عند بعض حكام الخليج، تخيل يقول لك الحسين كان خارجيا. ليش الحسين كان خارجي؟ بيقول لك لأنه خرج على يزيد الذي استخلفه أبوه لكي يبرروا حكم أرازلهم وأسافلهم الذين يحكمون الآن دول الخليج وينفقون مليارات الأمة المحمدية على مراقص وعلى خمرهم وعلى عاهراتهم. نسأل الله تعالى أن يغير حالنا إلى أحسن حال، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. استغفر الله، استغفر. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. واعلموا إخوة الإيمان أننا في هذه البلاد، هذا الشعب الأبي الذي ثار على الظلم والظالمين، وثار على الطاغوت والطواغيت، ثار على كل من أراد أن يصادر حقه في الشورى وأن يتفرد بأمر المسلمين، اعلموا بأن ثورتنا مستمرة، وبأننا ننتظركم في ساحات الحرية، في المظاهرات المركزية، لكي يرى العالم أجمع بأننا أمة الإسلام، نتمسك بحقنا بالشورى، ولن نسمح لأحد، لا في الداخل ولا في الخارج، لا لمن هو منا ولا لمن هو من غيرنا، أن يستبد برأيه علينا. فالرأي رأي المسلمين، والاتفاق اتفاق جماعتهم. نراكم بإذن الله في ساحات الحرية. نسأل الله تعالى أن ينصرنا جميعا على القوم الكافرين. إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائلة، يا من لا يخيب للعبد وسائلة، يا أول بلا بداية، يا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ربنا يا مولانا يا سامع دعانا، أن تغير حالنا إلى خير حال تحبه وترضاه. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا فجارنا وشرارنا. أنت ولينا ومولانا، اغفر لنا وتولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله، يا سميع يا قريب يا مجيب يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، نسألك يا ربنا أن تهلك فرعون الشام ومن معه، نسألك يا ربنا أن تهلك فرعون الشام ومن نصره بشطر كلمة. اللهم أهلك النصيرية ومن نصرهم، والشيعة ومن شايعهم، والصليبيين ومن حالفهم، وعلى المسلمين أعانهم. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، شافي جرحانا، وعافي مبتلانا، وفك اللهم أسرانا، ورد المهجرين إلى ديارهم معززين مكرمين، فاتحين منصورين قاهرين غير مقهورين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.